بسم الله الرحمن الرحيم. بحث الأصول في مثبتات السنة لسماحة العلامة الحجة الشيخ حسان السويدان، تم إلقاؤه في سنة 1425 للهجرة الشريفة المباركة في قم المقدسة. تم التسجيل بإشراف الشيخ يوسف البلادي، والله ولي التوفيق والسداد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الكلام يقع في الوجوه الثلاثة للاستدلال بآية النفر على حجية خبر الواحد. هذه الوجوه التي أضافها المحقق الإصطهاني في حاشيته على الكفاية على تلك الوجوه الثلاثة المدرسية. وقد تقدم أن المحقق الإصطهاني وكذا العراقي أيضا أفادا بحق في معنى لعل، أن لعل موضوعة لترقب مدخولها، لترقب وقوع وحصول مدخولها، سواء كان محبوبا أو كان مبغوضا أو لم يكن لا هذا ولا ذاك. البيان الأول الذي يفيده المحقق الإصفهاني رضوان الله تعالى عليه، مضيفا له على تلك البيانات الثلاثة التي كانت للشيخ ولصاحب الكفاية والتي عبرنا عنها بالبيانات المدرسية لاشتهارها لدى المتأخرين، البيان الأول أفاد أن كلمة لعل تفيد أن مدخولها واقع موقع الاحتمال وترجي الحصول. وعليه فمفاد الآية يكون احتمال تحقق الحذر على تقدير الإنذار. يعني قوله تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، لاحتمال أن يتحذر هؤلاء المنذرين، أن يتحذر هؤلاء المنذرون. فإذا كان المدخول هو احتمال التحذر، فيقول المحقق الإصفهاني: احتمال التحذر يساوق ويساوي حجية الإنذار. لولا أن الإنذار حجة لم يكن هناك معنى لاحتمال التحذر في قوله تعالى. إذن فالمقدمة الأولى اللي هي الصورة أن الآية أفادت احتمال التحذر على تقدير الإنذار، هذه الصغرى. الكبرى: لولا أن الإنذار حجة لما كان هناك معنى لاحتمال التحذر. خب هذه الكبرى، فينتج أن الإنذار حجة. هذا قياس مؤلف من صغرى وكبرى ونتيجة من الشكل الأول. ها، لولا أن الإنذار حجة لا لولا أن الإنذار حجة لما كان هناك معنى لاحتمال التحذر. لماذا؟ هذه القضية ليست بديهية شيخنا الإصفهاني، فقول: لولا أن الإنذار حجة لما كان هناك معنى لاحتمال التحذر، لأنه لا يحتمل التحذر لولا حجية الإنذار. هكذا، ما الدليل على هذا؟ يقول: الدليل على هذا ما هو؟ الدليل على هذا هو أن الدليل على هذا أن كل إنسان يمتلك قاعدة عقلية في الموارد التي لا تكون فيها حجة فيكون مقطوع عدم العقاب بالنسبة له. ما هي هذه القاعدة؟ يقول: قاعدة قبح العقاب بلا بيان. كل إنسان محصن بقاعدة قبح العقاب بلا بيان، يعني بلا وصول البيان، بلا وصول، لا صدور، بلا وصول البيان. هم جيد. إذا بلا وصول بيان يوجد قبح للعقاب، سيوجد مؤمر عقلي من العقاب، فلا معنى للحذر والخوف من العقاب. الآية تفيد الخوف من العقاب، لأن التحذر معناه الخوف من العقاب، لعلهم يحذرون، لعلهم يخافون من فطوة الباري وعقابه. فخوف العقاب ناشئ من حجية التحذر، لأن به نخرج عن الأمن من العقاب، فيحقق البيان في الحقيقة. استفدت كيفية الاستدلال؟ فهو في الحقيقة يقول الآية تفيد احتمال التحذر على تقدير الإنذار. هذه الصورة، لولا أن الإنذار حجة لما كان هناك معنى لاحتمال التحذر، فالإنذار حجة. أما الصغرى فهي منطوق الآية، وأما الكبرى فهي مبرهنة ببرهان قاعدة قبح العقاب بلا بيان، وعليه فينتج أن الإنذار حجة. إذن فنحن في هذا الدليل أمام صغرى واضحة منطوق الآية، وأمام كبرى برهن عليها بهذا البرهان تنتج هذه النتيجة. أقول إذا أردنا أن نقيم هذا الدليل، دليل صناعي شيخنا، دليل صناعي، إذا أردنا أن نقيمه نقول لا كلام لنا في صغرى، كما تقول يا محققنا الإصبهاني، كما تقول لا كلام لنا في صغرى، لأنها هي ظاهر الآية إن لم نقل نص الآية. لا شك في استفادة احتمال التحذر على تقدير الإنذار، جيد، لا شك في احتمال وقوع التحذر على تقدير الإنذار. وأما الكبرى وهو أنه لولا أن الإنذار حجة لما كان معنى لاحتمال التحذر، لأنه يوجد أمن من العقاب، لا معنى للتحذر، لا معنى للخوف، كيف تخاف عندك مؤمن عقلي قطعي هو قاعدة قبح العقاب بلا بيان. فهذا أولا يتوقف على أن نؤمن بالمبنى، يعني أن نؤمن بأن المؤمن العقلي وهو قاعدة قبح العقاب بلا بيان موجود. أما لو آمنا بحجية كل احتمال في مقام انكشاف التكليف على مستوى الأحكام العقلية، وهو ما عبر عنه السيد الشهيد به مسلك حق الطاعة، أو قل منجية احتمال التكليف الإلزامي، أو ما سمي في كلمات البعض بأفعالة الحظر. خب ذاك بس في الشبه التحريمية، ونحن كلامنا في الإلزام أعم من الشبه التحريمية والوجوبية. أما لو آمنا بهذا المبنى فلا شك ولا ريب أن احتمال الحذر موجود، لأن قول المنذر على أقل تقدير يفيدك احتمال وجود التكليف، واحتمال التكليف منجز عقلا، فلا شك ولا ريب أن النتيجة تصير ماذا؟ احتمال الحذر. فلا يتوقف احتمال الحذر على الحجية آنذاك، يكفي في تحقيق احتمال الحذر احتمال وجود التكليف المؤدي إلى العقاب. إذن هذا الجواب أولا مبنائي. ثانيا نقول للمحقق الإصفهاني رضوان الله تعالى عليه، لنفترض أننا سلمنا المبنى، يعني سلمنا بقاعدة قبح العقاب بلا بيان، سلمنا بقاعدة قبح العقاب بلا بيان، أنت تقول لولا أن الإنذار حجة لما كان هناك معنى لخوف العقاب. لماذا لا يوجد معنى لخوف العقاب لولا أن الإنذار حجة؟ يقول لا معنى لخوف العقاب. لماذا؟ لأنه نمتلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان. جيد، قبح العقاب بلا بيان متى تجري شيخنا الإصفهاني؟ المتفاعل متى تجري؟ قبح العقاب بلا بيان تجري في مورد فحصنا فيه عن التكليف في مظان وجوده، يعني في دائرة الآيات والروايات والإجماعات الحجة المحصلة والأدلة العقلية، ولم نجد ما يدل على التكليف بعد أن فحصنا، ولم نجد أنه وصل إلينا ما يدل على التكليف آنذاك، نجي قاعدة قبح العقاب بلا بيان. هو ابتداء الإنسان يجلس في بيته وكل شيء يحتمل أنه واجب يحتمل أنه حرام، يقول قبح العقاب بلا بيان، أنا ما وصل لي شيء، هذا لا أحد يقول به. من الواضح أن هذا المؤمن العقلي لو آمنا به إنما نؤمن به بعد الفحص لا قبل الفحص. أنت ماذا تقول يا محققنا الإصفهاني؟ تقول لولا أن البيان، لولا أن الإنذار حجة لما كان هناك معنى لخوف العقاب، يعني كان خوف العقاب وعدمه السيئات، يعني كان الإنذار وعدمه سيئات من جهة أنني لا أخاف العقاب. أقول قبل الإنذار لا مسرح لجريان قاعدة العقاب بلا بيان. لماذا؟ لأنني أحتمل وجود التكليف قبل الفحص، وما دمت أحتمل وجوب التكليف قبل الفحص فلا شك ولا ريب في أنني لا تجري في حقي قاعدة قبح العقاب بلا بيان إلا بعد أن أفحص. فلنفترض هذه الفرضية حينئذ، أن الإنذار المنذر يولد عندي احتمال التكليف، واحتمال التكليف قبل الفحص ليس مجرى لقاعدة قبح العقاب بلا بيان، فلا شك أنني أخاف الحذر، أخاف وأحذر من سطوة الباري وعقابه إن لم أفعل ولم أفحص، فلا يكون المقام من مقامات جريان قاعدة قبح العقاب بلا بيان. شوفوا، خلنا نمثل مثال، لنفترض أن إنسان يكون ذاهل بالكلية عن التكليف قبل الإنذار، الإنذار يولد فيه احتمال التكليف فيولد عنده احتمال الحذر، هذا كله متى؟ قبل الفحص عن التكليف الذي أنذر المنذر عنه. خب جيد، إذا قبل الفحص عن التكليف الذي أنذر المنذر عنه، نقول قبل الفحص ليش مش قال لي قاعدة قبح العقاب بلا بيان، إذا نخرها خليها جانب قاعدة قبح العقاب بلا بيان، إذا بقي الفحص قبح العقاب بلا بيان فلا يوجد مؤمن حينئذ، فيكفي لإشباع احتمال الحذر على تقدير الإنذار أن يكون الإنذار مولدا لاحتمال التكليف المولد لاحتمال التحذر. التفتوا؟ وعليه فلا شك ولا ريب في أن النتيجة سوف تكون، ولولا أن ذلك هو الصحيح لما كان معنى لقوله تعالى لعلهم يحذرون، كان قال فلينذروا ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم وليحذروا، وليحذر هؤلاء القوم. لو كان التحذر واجب تعبدي بعد الإنذار، معنى الحجية الحجية تعبدية، لو كان واجبا تعبديا كان حق الكلام أن يقول عز من قائل فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم وليحذر هؤلاء القوم ولعلهم يحذرون، كان لابد من أمرهم بالحذر لو كان المراد إثبات الحجية لمطلق قول المنذر. إذا لعلهم يحذرون يعني لعل الحذر يحصل، ما جزم الباري بلزوم التحذر على كل تقدير، يعني المنذر غاية ما يفيد إشراقة لا حجية بالنسبة للمنذر. وعلى هذا الأساس فهذا الاستدلال غير صحيح بالضبط. إلى أردنا أن نختصر جوابنا على المحقق الإصفهاني، نقول محققنا الجليل الأعظم الإصفهاني، نقول لك بأن مقالتك في كبرى الاستدلال لولا أن الإنذار حجة لما كان هناك معنى لاحتمال التحذر مدخولة بأن عدم المعنى لجريان قاعدة قبح عقاب بلا بيان تقول، وقاعدة قبح عقاب بلا بيان نقول لا تجري حيث لم يحصل فحص، وعليه فالمقام ليس مجريا لقاعدة قبح عقاب بلا بيان. البعض يقول لك كل الحكم إلى التكليف مش هي قاعدة قبح، هذا خطأ. قاعدة قبح عقاب بلا بيان لا تجري إلا بعد احتمال التكليف وبعد الفحص وعدم الظفر بالدليل على التكليف. أما إذا لم نفحص فلا شك ولا ريب أن الاحتمال منجز. يعني الفرق في الحقيقة بين حق الطاعة، يرجى انتباه شيخنا نقطة دقيقة، بين حق الطاعة وبين قبح العقاب بلا بيان ليس في أن أفضل احتمال منجز عقلا، أصل احتمال التكليف منجز عند الكل، لكن هناك من يقول بأنه بعض الفحص وعدم الظفر بدليل على الحكم الشرعي عقلنا يستقل بقبح العقاب، وهناك من يقول عقلنا لا يستقل بقبح العقاب. أما قبل الفحص فأصحاب قبح العقاب بلا بيان وأصحاب حق الطاعة متفقون على أن الاحتمال الأولي احتمال منجز، هذا لا خلاف بينهم فيه بلا شك ولا ريب. وهذه نقطة يغفل عنها كثير من الفضلاء لا الطلبة فقط، فيتصورون أن القائلين بقبح عقاب بلا بيان من البداية عقلهم لا يحكم بلزوم التحذر بلزوم الفحص، مع أنه بلا شك ولا ريب أن قاعدة قبح عقاب بلا بيان لا أحد من أمتنا يقول بجريانها قبل الفحص، المؤمن بعد الفحص واليأس عن الظفر بالدليل. إذا فهذا البيان وإن كان بيانا فنيا صياعيا رشيقا من المحقق الإصفهاني لكنه بيان غير تام. البيان الثاني من بياناته قال إن الإنذار لا يتحقق إلا مع التخويف. المنذر مو مجرد مخبر عادي، المنذر مخوف في الحقيقة، ينذرونكم لقاء يومكم هذا، ها المنذر دائما يكون نذير خوف مخوف او محذر. ومن الواضح ان ابلاغ المنذرين اذا لم يكن حجة لم يصدق عليه الانذار، اذا لم يكن حجة لم يصدق عليه الانذار لعدم تحقق التخويف به. التفتوا؟ يريد يقول المحقق الاصفهاني ان نفس تسميتهم منذرين يعني مخوفين، يعني يحققون الخوف، لولا انهم يحققون الخوف لمعنى كان معنى لتسميتهم منذرين. يا سبحان الله، لماذا؟ لانه لا يترتب خوف بلا تخويف، وحينئذ فنفس ايجاب الانذار كاشف عن حجية ابلاغهم. اقول صحيح، الإخبار البسيط العادي لا يسمى إنذار، الإنذار يتضمن شيئا زائدا على مجرد الإخبار، بنسلم بهذا وإن كان غير مسلم على إطلاقه، لكننا نقول يتضمن تخويفا لا تشويعيا، يتضمن تخويفا بطبيعته. أنا عندما أقول لك يا فلان يحتمل وجود أسد في هذا الطريق، أو أقول يوجد أسد في هذا الطريق، سواء كان كلام حجة أو غير حجة، جنابك متى تريك حالة من التحذر والتخوف من المرور في هذا الطريق سواء كان حجة أو ليس بحجة. الكلام ليس عن التخويف الحجة، الكلام عن طبيعة الدور الذي يمارسه المبلغ، عن وجود عقاب، عن وجود تكليف، عن وجود جنة، عن وجود نار، هذا يسمى انذار على كل حال سواء كان حجة او لم يكن حجة. شوفوا خلط الاصطهاني بين مطلبين رضوان الله تعالى عليه، بين الانذار وتسميته عرفا بالانذار، وبين جعل الشارع له انذارا. مفهوم الإنذار، نقول مفهوم الإنذار لا يتوقف على جعل الشارع له إنذارا، مفهوم الإنذار يتحقق بمجرد أن المخبر يخبر عن أمر يتوقع من خلاله أمر مخوف أو مرجو يكون فيه فوت أمر مهم أو الوقوع في مصيبة، هذا كله يسمى الزار سواء كان حجة او لم يكن حجة. واما قضية ان وجوب الانذار لا يكون الا مع وجوب للمقدمة حتفرض جواب واضح تكلمنا عنه في السابق انه يكفي لدفع اللغوية هو ان يكون يحصل تحذر ولو في بعض الحالات ليندفع اللغو عن مطلق الانذار. اذا فهذا البيان الثاني ايضا لا يكون بيانا تاما على المطلب. البيان الثالث الحمد لله هو ذكره وهو اجاب عليه بلا ان نعني انفسنا. قال من الواضح ان الانذار واجب على كل فرد على سبيل العموم شي يسمونه العموم الاستغراقي. يعني فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة يعني كل فرد فرد من افراد الطائفة ينفر ولينذروا قوم ليتفقهوا في الدين كل واحد واحد منهم يتفقه ولينذروا قومهم كل واحد واحد مو العموم المجموع البعض قال عموم مجموع هذا غريب. ظاهر الآية أن كل فرد فرد عليه أن ينذر كل فرد فرد لطلب العلم كل فرد فرد عليه أن كل فرد فرد عليه أن ينذر وكل فرد فرد يحتمل أن يقع في الحذر نتيجة ذلك الإنذار. وعليه فيقول المحقق رضوان الله تعالى عليه لا بد أن نضم إلى هذا الكلام ما تقرر في محله من أن الوجوب المقدمي تابع لوجوب المقدمة. لولا أن الحذر واجب على الإطلاق لما كان معنى لوجوب الإنذار على الإطلاق. خب هذا شبيه البيان الثالث المتقدم في البيانات السابقة أجاب عليه المحقق الأصفهاني قال هذا إشكاله واضح هو بنفسه قال فإنما ذكر من تبعية وجوب المقدمة لوجوب المقدمة لا شك أنه ناشئ عن ترشح الوجوب من المقدمة إلى المقدمة وهذا إنما يكون إذا كان فاعل المقدمة والمقدمة نفسه الشخص بينما هنا وظيفتان الإنذار وظيفة شخص والتحذر وظيفة شخص آخر على أنه لا معنى لهذا الكلام. لو كان التحذر واجب على الإطلاق لقال المولى قلت فلينذروا وليحذروا ينذر المنذرون وليحذر المحذرون المنذرون. ولا شك ولا ريب أن الباري لم يقل هكذا. وعلى هذا فهذا البيان أيضا لا يكاد ينتهي إلى محصل في المقام. خب جيد 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 أقول وفصوة الكلام أن أصل هذه الكلمات والله العالم لا مفصلها وهذا أشار إليه صاحب الكفاية وارتضاه بعض العامة وهو أن الإنذار ليس مطلق الإخبار. المخبر في خبر الواحد وظيفته مطلق الإخبار. الإنذار مو مطلق الإخبار. الإنذار هو الوعظ والإرشاد الناشئ من التفقه في الدين سواء في باب العقيدة أو في باب الأخلاق أو في باب الشريعة. وهذا دور المرشدين والمصلحين وناشري الحق والحقيقة في المجتمعات. فالآية بصدد الحديث عن إيجاد طبقة من الناس تتعلم الدين تنشر أحكام الدين تعلم الناس أحكام الدين وتهذبهم وتؤدبهم على هذا الدين. فلينفر فلولا نفر من كل فرق منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا عمل اجتماعي عام عمل المصلحين والمنذرين والمرشدين والآية التي تتحدث عن إيجاد هكذا عمل لغاية وأدف أنه لعل الحذر لعل الانتباه لعل اليقظة تسود في المجتمع. أما أنه متى تسود اليقظة متى يجب أن يتيقظ الإنسان متى لا يجب أن يتيقظ أو كيف يتيقظ الإنسان هل يتيقظ بمراجعة أكثر من واحد من دول المرشدين حتى يحصل له الإطمئنان واليقين أو من واحد فقط. الآية أجنبية عن كل هذا الكلام. الآية ليست بصدد الحديث عن مطلق الإخبار إنما الآية بصدد الحديث عن الإصلاح الاجتماعي الناشئ من تعلم أحكام الدين وتعليمها. لكن متى تكون حجة متى لا تكون حجة الآية ليست بصدد كل هذا. فالآية بالكلية شيخنا أجنبية عن مباحث حجية بخبر واحد. هذا ما ينبغي أن يقال في المال في المقام. وهناك إشكالات وكلمات أخرى لصاحب الكفاية ولغيره زائدة بالله والله العالم لا داعي للدخول في بيانها وتفاصيلها. فالآية وإن استوعب الأصوليون نكاتا للاستدلال على حجية خبر الواحد وذهب الأكثر إلى عدم الحجية وذهب النائين وتلميذه السيد الخوي رضوان الله تعالى عليهما إلى الإيمان بدلالتها، إلا أن الصحيح في الأخير أن الآية أجنبية بالكلية عن حجية الخبر بما هو خبر، والآية مسوقة لإيجاب بنحو وجوب الكفاية لإيجاب التفقه وتعلم أحكام الدين لنشر الدين في المجتمعات. أما متى يجب على أفراد المجتمع أن يقبلوا متى لا يجب أن يقبلوا، ما هي حدود القبول، ما هي حدود عدم وجوب القبول، كل هذه أمور تفصيلية غير مبينة ولا مبرهنة في الآية الكريمة، فلا يمكن استفادتها وتحميلها على الآية المباركة. هذا تمام ما ينبغي أن يقع فيما يرتبط بآية النفر، وقد اختصرنا بعض مطالبها لعدم الداعي إليها. بعد هذا ننتقل إلى ما يسمى في الكلمات بآية الكتمان، وهي قوله تعالى وإن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. الآية 59 بعد 100 من سورة البقرة يأتي الاستدلال بها مع تقريره وما يجد عليه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.